يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس السابع من دروس سلسلة شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الباب عقده لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا هو مضمون هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب النفيس العزيز. أولا، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ترجمة الباب، أي المقصود بهذا الباب الذي وضعه الشيخ رحمه الله تعالى، فهو لبيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح كلمته لا إله إلا الله، أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف تفسير التوحيد وشهادة، أي والعطف لتغاير اللفظين وإلا فالمعنى واحد. وأما علاقة هذا الباب بالذي قبله، فكما قال صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله. وإن كان لا بد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم لمعنى عظيم، وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مهم جدا لسبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه، اشرأبت النفوس إلى معرفة هذا التوحيد الذي صدر به ما سبق من الأبواب. فذكر هذا الباب بيانا لهذا الأصل العظيم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قيل في العطف، قيل هو من باب عطف المترادفات، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف الكامل غير موجود، وقد يحمل على الترادف الناقص الذي هو من قبيل التقارب الذي يختلف بعضه عن بعض في بعض المعنى. وقيل في هذا العطف، قيل هو من باب عطف الدال على المدلول، فالدال هو شهادة لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد، فهذه الكلمة دلت أن التوحيد مقتضاها. أولا، نبدأ ببيان المدلول وهو التوحيد، وهذا الذي صدره في بداية هذه الترجمة، فقال: باب تفسير التوحيد. فمن أشهر أقوال العلماء في تفسير التوحيد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بيان معنى أن الله واحد قال بأنه لا شريك له. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله إله واحد: أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى التوحيد قال: توحيد الرسل إثبات صفات الله، صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته. فتعارف العلماء والأئمة تدور كلها في تعريف التوحيد على معنى إفراد الله تعالى بما يختص به. وهذا عدده العلماء باعتبارين: أولا باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. قال: والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وأما الاعتبار الثاني فباعتبار ما طلب من العبد، أي ما طلب من العبد في توحيده لله تعالى، منها ما اختص بجهة المعرفة والإثبات، ومنها ما اختص بجهة الطلب والقصد، وهذا النوع ذكره العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم. قال ابن القيم: قال التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل جلاله واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في إلهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. ثانيا بيان الدال على التوحيد، وهو لا إله إلا الله. قلنا هذه الترجمة دلت على مدلول ودال، المدلول هو التوحيد، والمدلول هو التوحيد، والدال هو لا إله إلا الله، أي الدال على معنى التوحيد هو لا إله إلا الله. فالمقصود بهذه الكلمة التي يدور عليها الإسلام لا إله إلا الله، أولا المقصود بمعنى الإله، أو المقصود بالإله، فهو من آلهة من إله بمعنى فعال، بمعنى مفعول يعني مألوه، وسمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة، والإلهة كما قيل مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. فالإله هو المعبود، والإلهة والألوهية هي العبودية، ولكن شرطها المحبة والرضا، وهو الذي جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنه في سورة الأعراف، قرأ ويذرك وإلهتك، يعني ويذرك وعبادتك. وهذا الذي جاء في اللغة كقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي. ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، وذلك لوجوه ذكرها العلماء. أولا، أن الخصومة وقعت بين الأنبياء والرسل وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية، فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وكقوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدة، هذا أولا. وثانيا، لأن النفي دل على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. وثالثا، قيل أن معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأن خبر لا النافية للجنس محذوف، وهذا مما قرره أهل السنة والجماعة. وسبب إسقاط كلمة حق في لا إله حق إلا الله أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله جل وعلا، وإنما نازعوا في أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. قالوا: فالنزاع في الاستحقاق دون الوجود. هذه مسألة مهمة، النزاع في الاستحقاق دون الوجود. لهذا قدر أهل السنة المحذوف بقولهم: لا إله حق، النزاع في الاستحقاق دون الوجود. لذا جاء هذا النفي بحذف الخبر حق، لأن المراد مع سقوطه ظاهر، وهو نفي الأحقية، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالأولى في سورة الحج، والثانية في سورة لقمان، فقرن الله جل وعلا بين أحقية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، وهذا دل على أن المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما سبق هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله جل وعلا. فالخبر مقدر بكلمة حق، لا إله حق، ولا نافية للجنس، فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة، نفت جنس المعبودات الحقة، فلا يوجد على أرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق، ولكن المعبود الحق هو الله جل وعلا وحده، وهو الذي عبده أهل التوحيد، وعليه إن عبادة غير الله جل وعلا إنما هي بالبغي والظلم والعدوان والتعدي لا بالأحقية، خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم، حيث قدروا الخبر بموجود، أي قالوا لا إله موجود، أو بشبه الجملة بقولهم في الوجود، أي لا إله في الوجود، لأنهم فهموا معنى الإله بمعنى الرب، فنفوا وجود رب مع الله جل وعلا، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم في بيان المقصود بلا إله إلا الله. أما إعراب هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله فقالوا لا نافية الجنس للجنس، وإنا واسمها مبني على الفتح، ولا نافية للجنس مع اسمها في محل رفع مبتدأ. وحق هو الخبر، وحق المحذوف هو خبر، هذا محذوف، والعامل فيه هو الابتداء، أو العامل فيه لا النافية للجنس، على الاختلاف بين النحويين في العمل. وإلا الله إلا قيل بأنها استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر، لأن إلا أداة استثناء ملغاة. والمقصود بمرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ، لأنه أي اسم الله جل وعلا لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوع والاسم هذا مرفوع يبين ذلك، لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد، وهذا الذي ذكر في هذا الباب. وقيل الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات، والإثبات بعد النفي أي لا إله إلا الله، فجاء الإثبات عقب النفي، قالوا أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي. وهذا الكلام مقتبس من كلام الشيخ صالح في شرحه للعقيدة الطحاوية. وذكر المصنف رحمه الله، ذكر لترجمة الباب، ذكر جملة من الأدلة وعددها 5. نبدأ بالدليل الأول. قال رحمه الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية من سورة الإسراء، فأما مناسبة هذه الآية للباب من وجهين. الوجه الأول: اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله بأنهم وحدوا الله في الإلهية، حيث وصفهم الله جل وعلا بقوله أولئك الذين يدعون، ومعنى يدعون أي يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة. أما الوجه الثاني ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معنى أن حاجة هؤلاء إنما يبتغونها عند الله عز وجل، وقد اختص الله جل وعلا بذلك، فلا يتوجهون، أي أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لا يتوجهون إلى غيره، أي حصروا وقصدوا توجههم إلى الله جل وعلا. وقد جاء بلفظ الربوبية، أي يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأن إجابة الدعاء من مفردات ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا فيما تعلق بالمسألة الأولى، وهي مناسبة هذا الباب، مناسبة هذه الآية للباب. وذكرنا الوجه الأول وهو متعلق بالثناء، وثناء الله جل وعلا، وثناء الله جل وعلا يكون لما أحبه ورضيه جل جلاله. والوجه الثاني أنه ذكر أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم يبتغونها عند الله جل وعلا، وهذا فيه حصر وقصر لتوجه أولئك إلى الله جل وعلا. قال يدعون إلى ربهم الوسيلة، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيه تفسير التوحيد، لأنه معنى يدعون أي يعبدون، فهم إنما يطلبون حاجتهم من الله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون، فهم يدعون أي يعبدون، فهم إنما يطلبون حاجتهم من الله، وكل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا. فالتوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا فيما تعلق بالدليل الأول. وأما الدليل الثاني فقال كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني. وهذه الآية من سورة الزخرف، ومناسبتها للباب في كونها مشتملة على ركني التوحيد، وهما النفي والإثبات. وهذه الآية كما قال العلماء مساوية لكلمة التوحيد، بل هي التوحيد، فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. لذا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبذلك تعد هذه الآية تعد تفسيرا لشهادة أن لا إله إلا الله. لذلك قال الله جل وعلا بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة هي قول لا إله إلا الله. فقوله إنني براء مما تعبد هذا مطابق لقوله لا إله إلا الذي فطرني، هذا مطابق لقوله إلا الله. فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو في هذه الآية، لأن لا إله معناها إنني براء مما تعبدون، وإلا الله معناها إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو تفسير لمعنى كلمة التوحيد. فالشاهد إنني براء مما تعبدون، المقصود بالبراءة هي الكفر والبغضاء والمعادات. وتبرأ من عبادة إنني براء مما تعبدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، تبرأ من عبادة غير الله. فهذه البراءة لا بد منها، بل لا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحدا. والبراءة أن تكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كما قال في الآية هنا: إنني براء مما تعبدون. وأما البراءة من العابدين فقيل من لوازم التوحيد، وليست من أصل كلمة التوحيد، بمعنى أنه قد يعادي وقد لا يعاد، وهذه لها مقامات، كما قال: منها ما هو كفر، ومنها ما هو نوع موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. وهذا منقول عن صاحب كتاب التمهيد في لشرح كتاب التوحيد. ثم قال في قوله جل وعلا: إلا الذي فطرني، هذا الاستثناء المذكور في هذه الآية هو كالاستثناء الذي في كلمة التوحيد إلا الله. قال بعض أهل العلم في قوله إلا الذي فطرني ذكر الفطر دون غيره، لأن في ذلك تذكيرا بأنه إنما يستحق العبادة من فطر، أما من لم يفطر ولم يخلق شيئا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. لذا قيل الذي فطرني كما قال ابن عثيمين رحمه الله فيه فائدتان: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطر لم تفطرهم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. وصدق رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلا ثالثا، وذلك في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والآية من سورة التوبة. الأحبار جمع حبر، وهو العالم، قال أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، فالأحبار للعلماء والرهبان للعباد. والأرباب أرباب جمع رب، والربوبية هنا هي العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودي، فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأمرونهم بأنهم يأتمرون بأمرهم في ماذا؟ في مخالفة أمر الله تعالى، فيطيعونهم في معصية الله. لهذا قال الله جل وعلا: قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف اتخذوهم أربابا؟ بأنهم ائتمروا بأمرهم في مخالفة أمر الله جل وعلا، فطاعوهم في معصية الله. وجعلوا الرهبان أربابا، وذلك باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله جل وعلا. يعني أحبارهم، يعني أن أحبارهم ورهبانهم معبودون من دون الله، يعني مع الله. ذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، والطاعة من التوحيد وفرض من أفراد العبادة. فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عبد ذلك الغير. فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد وأحد أفراد العبادة، وهو الطاعة. وهذه المسألة لا باب مستقل إن شاء الله جل وعلا، سوف نذكرها نفصلها فيه في أي نفصلها في ذاك الباب إن شاء الله جل وعلا. فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله، وجعلوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال كما عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وأما علاقة الآية بترجمة الباب، فكما قال صاحب تيسير العزيز الحميد: ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال يقتضي إفراد الله بالعبادة، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. وما أحسنه وما أنفسه من توجيه لعلاقة هذه الآية بمقصود ترجمة الباب. ثم ذكر الدليل الرابع أو دليلا رابعا على هذا الباب، وذكر ما ورد في سورة البقرة، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فعلاقة الآية بمقصود ترجمة الباب نقول دلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فإذا عرفنا أن هذا شرك فالتوحيد ضده، وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد، وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا نقلا عن كتاب حاشية كتاب التوحيد. فأصل التوحيد هو إخلاص المحبة لله تعالى وحده، وهي أصل التأله وأصل التعبد، بل هي حقيقة العبادة. لا يتم توحيد حتى يكمل العبد محبته لله جل وعلا، وينبغي أن تسبق أو تسبق محبته جميع المحاب، ينبغي أن تقدم محبة الله جل وعلا على جميع المحاب. قال يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله أي المقصود بها الندية في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله، قال أندادا يحبونهم، الندية في المحبة. واختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوب أولئك محبة لله ومحبة للإسلام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله، فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله، أي يحبون الأصنام كحبهم الله. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. وسياق هذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الفوزان يؤيد القول الأول، أي هؤلاء يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. لهذا قال في مسائل هذا الباب ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. قال أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبونهم كحب الله، ويقدمون طاعتهم على طاعة الله، ويلهجون بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله جل وعلا، أي من تكميل الحب لله جل وعلا، من تفريعها وتكميلها الحب في الله. فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض العبد ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل العبد إيمانه وتوحيده. واعلموا رحمكم الله تعالى أن المحبة أنواع، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. أولا محبة الله تعالى، وهي أصل الإيمان والتوحيد. النوع الثاني المحبة في الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله مكملة لها. والنوع الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وغيرها، وهي أصل الشرك وأساس الشرك. هذا فيما تعلق بقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الدليل الخامس الذي ذكره رحمه الله تعالى فقال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وفي الصحيح، ويقصد صحيح الإمام مسلم، يقصد صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. لهذا قال في آخر مسألة، وأقصد المصنف، وقال في آخر مسألة في هذا الباب، قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، قال: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد كلها يفسرها التوحيد ويفسر معنى لا إله إلا الله. جميع الأبواب بعد هذا الباب السادس هو تفسير لكلمة التوحيد وتفسير لمعنى لا إله إلا الله. ثم قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: أولا نفي الألوهية عن سوى الله، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل، وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. ثم ذكر جملة ما سبق قراءته في آخر مسائل هذا الباب. هذا ما يمكن قوله وبيانه إن شاء الله جل وعلا فيما تعلق بهذا الباب. نواصل في الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وقال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا أو هذه هي الأدلة التي ذكرها في هذا الباب رحمه الله تعالى. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا فيه مسائل، فنبدأ بمقصود ترجمة الباب. فأن تعلق القلب بشيء لرفع البلاء أو دفعه لم يجعله الشارع سببا ولم يأذن به، فيكون نوع شرك، وهذا مراد الشيخ بهذا الباب. فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك كما قال الشيخ صالح في التمهيد. فأما علاقة الباب بالذي قبله، فابتدأ رحمه الله في تفسير التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله، بدأ بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. فإن الضد كما قيل لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال: من الشرك. قال: باب من الشرك. من هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر. قال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ولبس هذه الأشياء قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. وكان لابس هذه الأشياء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، أي شرعا ولا قدرا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. قال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لبسها على قسمين: اعتقاد أنها سبب، هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها تدفع أو تدفع أو تنفع فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنها هنا متصرفة بالنفع والضر، أي اعتقد أن ثمة متصرف بالنفع والضر غير الله تعالى. أي إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنها ليست مؤثرة بنفسها فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، وذلك أي من اعتقد ذلك فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله جل وعلا لم يجعله سببا. هذا توجيه لهذه الترجمة. ومما ينبغي أن يعلم أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها. فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات أو الأقوال، الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها. فإذا اعتقد أنها ليست أسباب بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا. قال: ونحوهما، أي ونحو ذلك مما قد يلبس أو يعلق سواء في البيوت أو في السيارات أو على الذوات وغيرها، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن طريق العلم بأن الشيء يعد من الأسباب إما أن يدرك ذلك من جهة الشرع وإما أن يدرك من جهة القدر، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، وهذا خاص بما كان طريق العلم به طريق القدر. فالأسباب لابد أن تكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذه المسألة لكثرة المسائل المذكورة في هذين في الباب الذي سبق وفي صدر هذا الباب، على أن نواصل الكلام إن شاء الله جل وعلا عن هذا الباب في الدرس القادم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس السابع من دروس سلسلة شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الباب عقده لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا هو مضمون هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب النفيس العزيز. أولا، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ترجمة الباب أي المقصود بهذا الباب الذي وضعه الشيخ رحمه الله تعالى، فهو لبيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح كلمته لا إله إلا الله، أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف تفسير التوحيد وشهادة، أي والعطف لتغاير اللفظين وإلا فالمعنى واحد. وأما علاقة هذا الباب بالذي قبله فكما قال صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غايته معرفته، غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله. وإن كان لا بد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم لمعنى عظيم، وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مهم جدا لسبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه. اشرأبت النفوس إلى معرفة هذا التوحيد الذي صدر به ما سبق من الأبواب، فذكر هذا الباب بيانا لهذا الأصل العظيم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قيل في العطف، قيل هو من باب عطف المترادفات، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف الكامل غير موجود، وقد يحمل على الترادف الناقص الذي هو من قبيل التقارب الذي يختلف بعضه عن بعض في بعض المعنى. وقيل في هذا العطف، قيل هو من باب عطف الدال على المدلول، فالدال هو شهادة لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد، فهذه الكلمة دلت أن التوحيد مقتضاها. أولا نبدأ ببيان المدلول وهو التوحيد. وهذا الذي صدره في بداية هذه الترجمة، فقال: باب تفسير التوحيد. فمن أشهر أقوال العلماء في تفسير التوحيد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بيان معنى أن الله واحد، قال بأنه لا شريك له. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله إله واحد، أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى التوحيد، قال: توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نظر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته. فتعارف العلماء والأئمة تدور كلها في تعريف التوحيد على معنى إفراد الله تعالى بما يختص به، وهذا عدده العلماء باعتبارين: أولا باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. قال: والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وأما الاعتبار الثاني فباعتبار ما طلب من العبد، أي ما طلب من العبد في توحيده لله تعالى، منها ما اختص بجهة المعرفة والإثبات، ومنها ما اختص بجهة الطلب والقصد، وهذا النوع ذكره العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم. قال ابن القيم: قال: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل جلاله واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في إلهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. ثانيا بيان الدال على التوحيد وهو هو لا إله إلا الله. قلنا هذه الترجمة دلت على مدلول ودال، المدلول هو التوحيد والمدلول هو التوحيد، والدال هو لا إله إلا الله، أي الدال على معنى التوحيد هو لا إله إلا الله. فالمقصود بهذه الكلمة التي يدور عليها الإسلام لا إله إلا الله، أولا المقصود بمعنى الإله أو المقصود بالإله، فهو من آلهة من إله بمعنى فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، وسمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة، والإلهة كما قيل مصدر آلهة يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. فالإله هو المعبود، والإلهة والألوهية هي العبودية، ولكن شرطها المحبة والرضا، وهو الذي جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنه في سورة الأعراف، قرأ ويذرك وإلهتك، يعني ويذرك وعبادتك. وهذا الذي جاء في اللغة كقول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي. ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، وذلك لوجوه ذكرها العلماء. أولا أن الخصومة وقعت بين الأنبياء والرسل وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية، فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وكقوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا، هذا أولا. وثانيا لأن النفي دل على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. وثالثا قيل أن معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأن خبر لا النافية للجنس محذوف، وهذا مما قرره أهل السنة والجماعة. وسبب إسقاط كلمة حق في لا إله حق إلا الله أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله جل وعلا، وإنما نازعوا في أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. قالوا فالنزاع في الاستحقاق دون الوجود، هذه مسألة مهمة، النزاع في الاستحقاق دون الوجود. لهذا قدر أهل السنة المحذوف بقولهم لا إله حق، النزاع في الاستحقاق دون الوجود، لذا جاء هذا النفي بحذف الخبر حق، لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالأولى في سورة الحج، والثانية في سورة لقمان. فقرن الله جل وعلا بين أحقية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، وهذا دل على أن المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما سبق هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله جل وعلا. فالخبر مقدر بكلمة حق، لا إله حق، ولا نافية للجنس، فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة، نفت جنس المعبودات الحقة. فلا يوجد على أرض ولا يوجد على أرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق، ولكن المعبود الحق هو الله جل وعلا وحده، وهو الذي عبده أهل التوحيد. وعليه إن عبادة غير الله جل وعلا إنما هي بالبغي والظلم والعدوان والتعدي لا بالأحقية، خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم، حيث قدروا الخبر بموجود، أي قالوا لا إله موجود، أو بشبه الجملة بقولهم في الوجود، أي لا إله في الوجود، لأنهم فهموا معنى الإله بمعنى الرب، فنفوا وجود رب مع الله جل وعلا كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم في بيان المقصود بلا إله إلا الله. أما إعراب هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، فقالوا لا نافية الجنس للجنس، وإله واسمها مبني على الفتح، ولا نافية للجنس مع اسمها في محل رفع مبتدأ، وحق هو الخبر، وحق المحذوف هو خبر، ماذا محذوف، والعامل فيه هو الابتداء، أو العامل فيه لا النافية للجنس، على الاختلاف بين النحويين في العمل. وإلا الله، إلا قيل بأنها استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر، لأن إلا أداة استثناء ملغاة. والمقصود بمرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ، لأنه أي اسم الله جل وعلا لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هي الآلهة الباطلة، فلا يدخل فيها حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوع والاسم هذا مرفوع يبين ذلك، لأن التابع مع المتبوع في الأعراب والنفي والإثبات واحد، وهذا الذي ذكر في هذا الباب. وقيل الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات، والإثبات بعد النفي أي لا إله إلا الله، فجاء الإثبات عقب النفي، قالوا أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي. وهذا الكلام مقتبس من كلام الشيخ صالح في شرحه للعقيدة الطحاوية. وذكر المصنف رحمه الله، ذكر لترجمة الباب، ذكر جملة من الأدلة وعددها 5. نبدأ بالدليل الأول. قال رحمه الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية من سورة الإسراء، فأما مناسبة هذه الآية للباب من وجهين. الوجه الأول، اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله بأنهم وحدوا الله في الإلهية، حيث وصفهم الله جل وعلا بقوله أولئك الذين يدعون، ومعنى يدعون أي يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة. أما الوجه الثاني ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معنى أن حاجة هؤلاء إنما يبتغونها عند الله عز وجل، وقد اختص الله جل وعلا بذلك، فلا يتوجهون، أي أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لا يتوجهون إلى غيره، أي حصروا وقصدوا توجههم إلى الله جل وعلا. وقد جاء بلفظ الربوبية، أي يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأن إجابة الدعاء من مفردات ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا فيما تعلق بالمسألة الأولى، وهي مناسبة هذا الباب، مناسبة هذه الآية للباب. وذكرنا الوجه الأول وهو متعلق بالثناء، وثناء الله جل وعلا، وثناء الله جل وعلا يكون لما أحبه ورضيه جل جلاله. والوجه الثاني أنه ذكر أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم يبتغونها عند الله جل وعلا، وهذا فيه حصر وقصر لتوجه أولئك إلى الله جل وعلا. قال يدعون إلى ربهم الوسيلة، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيه تفسير التوحيد، لأنه معنى يدعون أي يعبدون، فهم إنما يطلبون حاجتهم من الله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون، فهم يدعون أي يعبدون، فهم إنما يطلبون حاجتهم من الله، وكل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا. فالتوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيما تعلق بالدليل الأول. وأما الدليل الثاني فقال كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني. وهذه الآية من سورة الزخرف، ومناسبتها للباب في كونها مشتملة على ركني التوحيد، وهما النفي والإثبات. وهذه الآية كما قال العلماء مساوية لكلمة التوحيد، بل هي التوحيد، فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. لذا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبذلك تعد هذه الآية، تعد تفسيرا لشهادة أن لا إله إلا الله. لذلك قال الله جل وعلا بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة هي قول لا إله إلا الله، فقوله إنني براء مما تعبد هذا مطابق لقوله لا إله إلا الذي فطرني، هذا مطابق لقوله إلا الله. فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو في هذه الآية، لأن لا إله معناها إنني براء مما تعبدون، وإلا الله معناها إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو تفسير لمعنى كلمة التوحيد. فالشاهد إنني براء مما تعبدون، المقصود بالبراءة هي الكفر والبغضاء والمعادات. وتبرأ من عبادة إنني براء مما تعبد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، تبرأ من عبادة غير الله، فهذه البراءة لا بد منها، بل لا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحدا. والبراءة أن تكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كما قال في الآية هنا إنني براء مما تعبدون. وأما البراءة من العابدين فقيل من لوازم التوحيد وليست من أصل كلمة التوحيد، بمعنى أنه قد يعادي وقد لا يعاد، وهذه لها مقامات، كما قال: منها ما هو كفر، ومنها ما هو نوع موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر، وهذا منقول عن صاحب كتاب التمهيد في لشرح كتاب التوحيد. ثم قال في قوله جل وعلا: إلا الذي فطرني. هذا الاستثناء المذكور في هذه الآية هو كالاستثناء الذي في كلمة التوحيد إلا الله. قال بعض أهل العلم في قوله إلا الذي فطرني ذكر الفطر دون غيره، لأن في ذلك تذكيرا بأنه إنما يستحق العبادة من فطر، أما من لم يفطر ولم يخلق شيئا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. لذا قيل الذي فطرني كما قال ابن عثيمين رحمه الله فيه فائدتان: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. وصدق رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلا ثالثا، وذلك في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والآية من سورة التوبة. الأحبار جمع حبر وهو العالم، قال أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، فالأحبار للعلماء والرهبان للعباد. والأرباب أرباب جمع رب، والربوبية هنا هي العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين، فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأمرونهم بأنهم يأتمرون بأمرهم في ماذا؟ في مخالفة أمر الله تعالى، فيطيعونهم في معصية الله. لهذا قال الله جل وعلا: قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف اتخذوهم أربابا؟ بأنهم ائتمروا بأمرهم في مخالفة أمر الله جل وعلا فطاعوهم في معصية الله. وجعلوا الرهبان أربابا، وذلك باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله جل وعلا. يعني أحبارهم، يعني أن أحبارهم ورهبانهم معبودون من دون الله، يعني مع الله، ذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، والطاعة من التوحيد وفرض من أفراد العبادة. فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عبد ذلك الغير. فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد وأحد أفراد العبادة وهو الطاعة. وهذه المسألة لا باب مستقل إن شاء الله جل وعلا، سوف نذكرها نفصلها فيه في أي نفصلها في ذاك الباب إن شاء الله جل وعلا. فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله، وجعلوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال كما عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وأما علاقة الآية بترجمة الباب فكما قال صاحب تيسير العزيز الحميد: ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال يقتضي إفراد الله بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. وما أحسنه وما أنفسه من توجيه لعلاقة هذه الآية بمقصود ترجمة الباب. ثم ذكر الدليل الرابع أو دليلا رابعا على هذا الباب، وذكر ما ورد في سورة البقرة، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فعلاقة الآية بمقصود ترجمة الباب، نقول دلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فإذا عرفنا أن هذا شرك فالتوحيد ضده، وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد، وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا نقلا عن كتاب حاشية كتاب التوحيد. فأصل التوحيد هو إخلاص المحبة لله تعالى وحده، وهي أصل التأله وأصل التعبد، بل هي حقيقة العبادة. لا يتم توحيد حتى يكمل العبد محبته لله جل وعلا. وينبغي أن تسبق محبته جميع المحاب، ينبغي أن تقدم محبة الله جل وعلا على جميع المحاب. قال: يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، أي المقصود بها الندية في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله، قال أندادا يحبونهم، الندية في المحبة. واختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوب أولئك محبة لله ومحبة للإسلام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله، فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله، أي يحبون الأصنام كحبهم الله. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. وسياق هذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الفوزان يؤيد القول الأول، أي هؤلاء يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. لهذا قال في مسائل هذا الباب: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قال: أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبونهم كحب الله، ويقدمون طاعتهم على طاعة الله، ويلهجون بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله جل وعلا، أي من تكميل الحب لله جل وعلا، من تفريعها وتكميلها الحب في الله. فيحب الرجل، فيحب العبد، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض العبد ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل العبد إيمانه وتوحيده. واعلموا رحمكم الله تعالى أن المحبة أنواع، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. أولا محبة الله تعالى، وهي أصل الإيمان والتوحيد. النوع الثاني المحبة في الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله مكملة لها. والنوع الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وغيرها، وهي أصل الشرك وأساس الشرك. هذا فيما تعلق بقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الدليل الخامس الذي ذكره رحمه الله تعالى فقال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وفي الصحيح، ويقصد صحيح الإمام مسلم، يقصد صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. لهذا قال في آخر مسألة، وأقصد المصنف، وقال في آخر مسألة في هذا الباب، قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، قال: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد كلها يفسرها التوحيد، ويفسر معنى لا إله إلا الله. جميع الأبواب بعد هذا الباب السادس هو تفسير لكلمة التوحيد، وتفسير لمعنى لا إله إلا الله. ثم قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: أولا نفي الألوهية عن سوى الله، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل، وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. ثم ذكر جملة ما سبق قراءته في آخر هذه في آخر مسائل هذا الباب. هذا ما يمكن قوله وبيانه إن شاء الله جل وعلا فيما تعلق بهذا الباب. نواصل في الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وقال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه هي الأدلة التي ذكرها في هذا الباب رحمه الله تعالى. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا فيه مسائل، فنبدأ بمقصود ترجمة الباب. فأن تعلق القلب بشيء لرفع البلاء أو دفعه لم يجعله الشارع سببا ولم يأذن به فيكون نوع شرك، وهذا مراد الشيخ بهذا الباب. فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك كما قال الشيخ صالح في التمهيد. فأما علاقة الباب بالذي قبله فابتدأ رحمه الله في تفسير التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله، بدأ بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. فإن الضد كما قيل لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال: من الشرك. قال: باب من الشرك. من هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر. قال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ولبس هذه الأشياء قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. وكان لابس هذه الأشياء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، أي شرعا ولا قدرا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. قال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لبسها على قسمين: اعتقاد أنها سبب، هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها تدفع أو تنفع فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنها هنا متصرفة بالنفع والضر، أي اعتقد أن ثمة متصرف بالنفع والضر غير الله تعالى. أي إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنها ليست مؤثرة بنفسها فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، وذلك أي من اعتقد ذلك فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله جل وعلا لم يجعله سببا. هذا توجيه لهذه الترجمة. ومما ينبغي أن يعلم أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها. فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات أو الأقوال، الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها. فإذا اعتقد أنها ليست أسباب بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا. قال ونحوهما، أي ونحو ذلك مما قد يلبس أو يعلق سواء في البيوت أو في السيارات أو على الذوات وغيرها، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن طريق العلم بأن الشيء يعد من الأسباب إما أن يدرك ذلك من جهة الشرع وإما أن يدرك من جهة القدر، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، وهذا خاص بما كان طريق العلم به طريق القدر. فالأسباب لابد أن تكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذه المسألة لكثرة المسائل المذكورة في هذين في الباب الذي سبق وفي صدر هذا الباب، على أن نواصل الكلام إن شاء الله جل وعلا عن هذا الباب في الدرس القادم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.